والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي معاوية رضي الله عنه: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. ففيه دليل على جواز التقصير. الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع دعا قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. أما المتمتع الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل، فالتقصير في العمرة أولى ليبقى شعره فيحلقه في الحج. وأما غير ذلك حتى في العمرة إذا كانت منفردة الحلق أفضل والتقصير جائز. والتقصير يكون من جميع الشعر، تمر بالمقص على جميع شعره. وأما المرأة تأخذ من كل قرن أنملة قدر رأس الإصبع، لأن شعر المرأة مجتمع في ضفائرها، تأخذ من كل ضفيرة قدر رأس الإصبع. وأما الرجل يقصر جميع الشعر، يأخذ من أطراف الشعر قليلا قليلا. فمعاوية رضي الله تعالى عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص، وهو النصل؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. قال النووي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر، إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين. وقد سبقت الأحاديث في هذا، وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله، يعني هذا هو الأفضل. وإن حلق أو قصر في مكان آخر لا بأس. كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله. وحيث حلق المعتمر أو الحاج أو قصر المعتمر أو الحاج من الحرم كله جاز، في أي بقعة من أرض الحرم إذا قصر جاز، ولكن الأولى للمعتمر أن يقصر عند المروة، والأولى للحاج أن يقصر بمنى. ولكن في أي مكان حلق أو قصر أجزأ. وهذا الحديث محمول على أنه على أن معاوية رضي الله تعالى عنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إيضاحه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى يعني في حجة مينة. فالنووي رحمه الله يقول هذه القصة ربما تكون في عمرة الجعران، وأما عام حجة الوداع فإنه كان قارنا ولم يتحلل إلا يوم النحر وحلق صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. قال النووي رحمه الله قال أبو عبيد وغيره هو نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض. المشقص هو نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض. المقصود أنه قصر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقص. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، يعني أحرمنا بالحج، قلنا لبيك حجا لبيك اللهم لبيك. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. وهذا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع لما وصل مكة أمر من لم يسق الهدي سواء كان قارنا أو مفردا أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة. أمرهم أن يفسخوا القران إلى تمتع والإفراد إلى تمتع، إلا من ساق الهدي فإنه بقي على إحرامه إن كان قارنا أو مفردا، وذلك إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل قولهم وأمر أصحابه أن يجعلوها عمرة إبطالا لقول أهل الجاهلية. فلما كان يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ورحنا إلى منى أهللنا بالحج، تحللوا حينما قدموا وفي يوم التروية أحرموا بالحج وذهبوا إلى منى رضي الله عنه. وحدثنا حجاج بن الشاعث حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، أي نلبي ونقول لبيك حجا رافعين أصواتنا. حدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت، أي جاءه رجل، فقال إن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما اختلفا في المتعتين، يعني متعة الحج ومتعة النساء، فقال جابر رضي الله عنهما فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد لهما. أما متعة الحج فهي باقية، وأما متعة النساء فقد حرمت ونسخت فلا تجوز أبدا. أما متعة الحج فهي أفضل أنواع النسك، أن يحرم الرجل بالعمرة في أشهر الحج ثم إذا وصل طاف وسعى وقصر وتحلل ثم أهل بالحج، هذا أفضل أنواع النسك وعليه الهدي، وإذا لم يجد فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. حدثني محمد بن حاتم حدثنا ابن مهدي حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه قدم من اليمن، يعني عام حجة الوداع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت حينما أحرمت، بما أحرمت؟ فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فيكون علي رضي الله عنه أيضا قارنا. فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لا أحللت، يعني فأنت أيضا كذلك طف وسعى وابقى محرما، لأنه ساق الهدي معه من اليمن أيضا. وأما أبو موسى رضي الله عنه فقال أيضا لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسق الهدي فأمره أن يتحلل. وحدثني حجاج بن الشاعث حدثنا عبد الصمد وحدثني عبد الله بن هاشم حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله، غير أن في رواية بهز لحللت لولا أن معي الهدي لحللت. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقال لبيك عمرة وحجا. وحدثنيه علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنسا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وقال حميد قال أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وحدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أقسم بالله عز وجل والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم أي ليلبين ويحرمن عيسى ابن مريم عليهم السلام بفج الروحاء اسم موضع بين مكة والمدينة حاجا أو معتمرا أو لا يثنينهما أي يقرن بينهما. فهذا دليل على أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويحج البيت عليه السلام. فعيسى عليه السلام حي في السماء. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. فنزول عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة. أما القرآن الكريم ففي قوله وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها في الآيات التي في سياق قصة عيسى عليه السلام. والأحاديث كذلك وردت بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وأنه يقتل الدجال ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام عليه السلام. حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة أن أنسا رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم. يعني بعدما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ثلاث في ذي القعدة والرابعة مع حجته صلى الله عليه وسلم. الأولى عمرة الحديبية حينما جاء معتمرا هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وصدهم المشركون بالحديبية فذبحوا الهدي وحلقوا ورجعوا. والعمرة الثانية من العام المقبل قدم معتمرا صلى الله عليه وسلم. والعمرة الثالثة بعدما فتح الله عليه مكة وغزى غزوة حنين أحرم من الجعرانة، وذلك في ذي القعدة أيضا سنة 8 من الهجرة، وعمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال سألت أنسا رضي الله عنه كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حجة واحدة، واعتمر 4 عمر، ثم ذكر بمثل حديث هداب، يعني حجة واحدة بعد الهجرة بعدما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، حج حجة الوداع. وأما لما كان بمكة حج أيضا، لكن بعد الهجرة لم يحج إلا حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة ومعناه بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع 10 من الهجرة صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا الحسن بن موسى، أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 17 رضي الله عنه. قال: وحدثني زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 صلى الله عليه وسلم، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى، أي يعني وقد كان حج بمكة حجة أخرى، يعني قبل ذلك. قال النووي رحمه الله: وقوله قال أبو إسحاق وبمكة أخرى، يعني قبل الهجرة. وقد روي في غير مسلم قبل الهجرة حجتان، حج قبل الهجرة حجتان، أما بعد الهجرة فحج حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. وحدثنا هارون بن عبد الله، أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر رضي الله عنهما، عروة بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مستندين إلى حجرة عائشة، يعني متكئين على حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، يعني نسمع صوت المسواك وهي تتسوك رضي الله تعالى عنها. والسواك مرغب فيه، السواك رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وورد السواك مطهرة للفم مرضاة للرب جل جلاله. قال: فقلت يا أبا عبد الرحمن، عروة قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال ابن عمر: نعم. قال عروة: فقلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي خالة عروة، لأن أم عروة هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقال عروة: يا أمتاه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ يعني الرسول اعتمر في رجب. قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن. لعمري، يعني أقسمت بعمرها، وهذا جرى على لسانها، وإلا فالحلف لا يجوز بغير الله. ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمره إلا وإنه معه، إلا وإن ابن عمر كان معه. قال وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت رضي الله تعالى عنه. لعله كان نسي فذكرته رضي الله تعالى عنها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والناس يصلون الضحى في المسجد، يصلون صلاة الضحى في المسجد. فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربع. فقال أربع عمر، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه. وسمعنا استنان عائشة رضي الله عنها في الحجرة، يعني سمعنا صوت المسواك وهي تتسوق رضي الله عنها. فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، دعت له بالرحمة، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، ابن عمر كان معه، وما اعتمر في رجب قط. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في شهر رجب قط. وأما قوله في صلاة الضحى بدعة، فهذا لعله لم يبلغه، وإلا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صلاة الضحى. فقد وصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بركعتي الضحى، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدق، فكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلامة المفاصل. ابن آدم ركب من 360 مفصلا. جسدك أيها الإنسان مركب من 360 مفصل، فعليك أن تشكر الله عن كل مفصل من هذه المفاصل. فكل تسبيحة صدق، وكل تحميدة صدق، وكل تهليلة صدق. يعني إذا سبحت الله وحمدت الله وكبرت الله عدد تلك المفاصل شكرت الله تعالى، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتي الضحى شكرت الله تعالى على هذه المفاصل التي أنعم الله بها عليه، لأن هذه المفاصل هي تعين الإنسان على أعماله. ما ولو كانت هذه اليد قطعة واحدة ما قدر الإنسان أن يعمل شيئا. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار رضي الله عنها سماها ابن عباس رضي الله عنهما فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصارية رضي الله عنها ما منعك أن تحجي معنا تخرجي للحج معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. يعني لم يكن لهم إلا بعيرين، بعير خرج زوجها وولدها به وبعير يسقون عليه الماء يسقون مزارعهم عليه، يعني لم يكن لها راحلة تحج فلذلك لم تتمكن من الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا فضل من الله. من كان موحدا مؤمنا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم واعتمر في رمضان نال أجر حجة، هذا فضل من الله، نسأل الله التوفيق. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار رضي الله عنها يقال لها أم سنان، كنيتها أم سنان، ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت ناضحان كانا لأبي فلان، زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا، يعني فلم أجد راحل أحج. قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، حجة قال حجة أو قال حجة معي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه الحث على العمرة في رمضان وأن ثوابها كثواب حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف حفظه الله تعالى صفحة 49 يجوز لمن جامع بالليل ألا يغتسل حتى يطلع الفجر وصومه صحيح، لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله. إذا قضى الرجل حاجته من زوجته ليلا ثم نام وطلع الفجر وهو لم يغتسل يغتسل وصومه صحيح لا بأس. يعني لو تأخر الغسل إلى طلوع الفجر لا يضر، وهذا من رحمة الله عز وجل. رجل قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ يعني يطلع الفجر وأنا جنب، هل صومي صحيح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال الرجل: لست مثلنا يا رسول الله، أنت رسول الله لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، أي أكثركم خشية لله. يعني لو كان هذا الأمر فيه شيء ما فعل. لا تظنوا أن الله غفر لي فأنا أشترك، لو كان في هذا الأمر شيء ما فعل. أنا أكشدكم خشية لله وأعلمكم بما أتقي، أي وأعلم الأشياء التي يجب أن تحذر. فلو كان تأخير غسل الجنابة إلى الفجر إثما ما فعل. صلوات الله وسلامه عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، وإنما صرحت بأنه من جماع حتى لا يظن إنسان أن هذا بالنسبة للمحتلم، لأن المحتلم لم يقصد ذلك، فربما يكون هذا للمحتلم، فصرحت بأن هذا للجنب. الجنب نفسه يجوز أن يؤخر الغسل إلى الفجر، وإن كان الأفضل أن يغتسل ليلا، ولكن يجوز أن يؤخر الغسل إلى الفجر. قال: متفق عليه. وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي، يغتسل ويصوم وصومه صحيح. يعني تأخير الغسل إلى الفجر لا يضر، لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونفساء انقطع دمها وكافر أسلم أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني. يعني الأفضل أن يغتسل هؤلاء قبل الفجر، ولو أخر الغسل بعد الفجر صح صومهم، لكن الأفضل أن يغتسلوا قبل الفجر. المرأة الحائض إذا طهرت ليلا الأفضل أن تغتسل قبل الفجر، ولكن لو أخرت بعد الفجر صح صومها. وكذلك النفساء إذا انقطع دمها ليلا أخرت الغسل إلى الفجر صح صومها، ولكن لو اغتسلت ليلا كان أفضل. وكذلك الكافر لو أسلم وأخر الغسل إلى بعد الفجر صح صومه وأجزأه، ولكن لو اغتسل ليلا كان أفضل. ولو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا وجب على من رآه إعلامه، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت رجلا في نهار رمضان يريد أن يأكل أو يريد أن يشرب يجب عليك أن تذكره: يا عبد الله رمضان، ذكره، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء عليه لظاهر الآية. ولكن هذا إذا كان الإنسان في الصحراء، ينظر إلى السماء لم ينتشر النور، لم ينتشر الضوء، فهو لم يتيقن من طلوع الفجر. وأما إذا كنت في المدينة وسمعت الأذان تقول لا الفجر لا لسه ما ظهر الفجر، هذا ما يصح. بمجرد ما يقول المؤذن الله أكبر الأذان الثاني يجب الإمساك. إنما هذا إذا كنت في الصحراء تنظر إلى السماء إذا لم ينتشر الضوء في الفجر، لم ينتشر الضوء في السماء جاز لك أن تأكل حتى ينتشر الضوء في السماء، لأن الفجر الذي يحرم الطعام هو الضوء الذي ينتشر في جميع السماء. هذا معنى ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء عليه، يعني إذا كان في الصحراء. وأما إذا كان في المدينة يسمع، سمع الأذان، أو عنده ناس يسأل الناس، عنده ساعة ينظر إلى الساعة، لابد يتأكد. وإن أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. إذا كان في يوم غيب ظننت أن الشمس غربت وأن المغرب قد حضر وأفطرت ثم طلعت الشمس، يجب عليك أن تقضي ذلك اليوم. لما روى هشام عن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم سحاب، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة وهو راوي الحديث أمروا بالقضاء؟ قال لا بد من قضاء. رواه أحمد والبخاري رحمهم الله. فإذا ظننت غروب الشمس وأفطرت ثم بدت الشمس يلزمك أن تقضي ذلك اليوم. ولا يفسد صوم من طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لعدم إمكان التحرز منه، يعني الشيء الذي ليس في وسعك ليس في طاقتك لا يؤاخذك الله. إذا دخل ذباب في حلقك من غير قصد منك هذا يعفى عنه لأنه بغير قصد، أو أنت ماشي في الطريق الهواء صف الغبار دخل الغبار في فمك من غير قصد هذا لا يؤاخذك الله به، أو دقيق مررت في الطريق ورجل يصب الدقيق طار شيء منه إلى فمك من غير قصد هذا لا يؤاخذك الله به ولا يفكر. أو دخان مررت في الطريق ودخان صاعد من مكان دخل الدخان في فمك من غير قصد هذا لا يفطر، لأن هذه أشياء ليست في وسع الإنسان. والله تعالى برحمته قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الشيء الذي ليس في وسعك لا يؤاخذك الله به، ولكن لا تتعرض له، أنت لا تتعرض له، إذا حصل من غير قصدك لا يؤاخذك الله. ولا يفطر إن فكر فأنزل، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. إذا أنت تفكرت في زوجتك وخرج منك المني في بسبب التفكر هذا لا يفطرك، لأنك لا تستطيع أن ترد هذا، لأن هذه أفكار تعرض للإنسان من غير قصد. قال ولا يفطر إن فكر فأنزل، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وأما إذا باشرت أو لمست وخرج منك المني وجب عليك أن تقضي ذلك اليوم، لأنك تسببت في ذلك. ولا يفطر إن احتلم، لأن ذلك ليس بسبب من جهتك. إذا كنت نائم واحتلمت أنك تجامع وخرج منك المني في الاحتلام لا يفطر، لأن هذا ليس بقصدك وليس لك فيه سبب. الشيء الذي ليس لك فيه قدرة ولا طاقة لا يؤاخذك الله به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد بلا تعمد لم يفسد صومه. ولكن إذا كنت صائما تمضمض برفق واستنشق برفق لا تبالغ، فإن غلبك شيء لا يؤاخذك الله، ولكن لا تبالغ في الاستنشاق ولا في المضمضة وأنت صائم. تمضمض برفق واستنشق برفق، فإن غلبك شيء فلا يؤاخذك الله. لما ورد أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل. ومحل الشاهد أنه اغتسل بعد طلوع الفجر، والغسل مظنة لدخول شيء من الماء. فلو اغتسلت وغلبك شيء ودخل إلى حلقك من غير قصد فلا يضرك، ولكن أنت عليك أن تتقي بقدر الإمكان. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، لما ورد عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، أي أكمل الوضوء، وخلل بين الأصابع، خلل بين أصابعك، أدخل الماء بين أصابع يديك ورجليك، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني استنشق جيدا إلا إذا كنت صائما فبرفق. والله تعالى أعلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.